بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر ربيع الآخر عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر فبراير العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 12 بعد 100، ولازلنا في الباب التعليق على الباب 37، وهذه هي المحاضرة السادسة التعليق على باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. وتكلمنا فيما مضى على الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي وعن ابن أبي مليكة وعن الحسن البصري، هذا بالنسبة ما يتعلق بالترجمة الأولى. وذكرنا ما يتعلق بالترجمة الثانية، فيقول: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. ثم اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على الحديث 48. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث سنتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا في عدة عناصر. العنصر الأول سنتكلم على رجال الإسناد، العنصر الثاني سنتكلم على الروايات في الصحيحين، بعد ذلك نتكلم عن قوله سألت أبا وائل عن المرجئة، و قبل ذلك نتكلم على ما قيل في هذا الحديث من الرفع والوقف، وأن بعض المرجئة طعنوا في هذا الحديث، وأن بعض المرجئة القدامى طعنوا في هذا الحديث، ووجهوا الطعن إلى أبي وائل شقيق بن سلمة الإمام الكبير متفق على إمامته. بعد ذلك أهل العلم يؤرخون في بهذا الحديث لبداية ظهور المرجئة، بداية ظهور المرجئة، لأن هذا الحديث يدل أن المرجئة ظهرت قديما. فسنتكلم إن شاء الله جل وعلا على بداية ظهور المرجئة، ومن الذي قيل أنه أول من تكلم بالإرجاء والأقوال في ذلك. ثم نذكر باختصار الكلام على مقالات المرجئة، وقد كررناها كثيرا، فنذكرها باختصار لأنها ستكون مدخل إلى مسألة مهمة، وهي التعليق على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول شرحه على كتاب الإيمان، في أنه نسب للسلف أن العمل عندهم شرط كمال. فسنقف هناك مع كلام الحافظ ونقرأه من الفتح لنعرف حقيقة قول الحافظ في الإيمان، وأن ما نسبه للسلف غير صحيح، ونذكر أقوال العلماء القدامى والمعاصرين الذين انتقدوا الحافظ في ذلك في نسبة هذا القول للسلف ولأهل السنة. ونعرف أن قول الحافظ نسبة الحافظ الأقوال للسنة في الغالب يريد بهم الأشاعرة، وأحيانا يريد بهم السنة والجماعة، لكنه قد يضطرب في نسبة القول إليهم. ونذكر كلام العلماء القدامى والمعاصرين في نقد هذا الموطن من الفتح، وبيان أن هذا خطأ، لا ينبغي أن يتابع عليه الحافظ رحمه الله تعالى. وفي الرد على المعاصرين الذين يتمسكون بهذا القول من الحافظ رحمه الله تعالى ويزعمون أن الإيمان العمل علاقة العمل بالإيمان عند السنة من هذا الجانب أنها شرط كمال عند السنة. وذكرنا لكم في أول الكلام نقولا عديدة من كلام الأئمة الكبار المتقدمين بفرضية العمل وأنه ركن الإيمان وأنه جزء الإيمان، ونقل الشافعي الإجماع على ذلك، نقل الشافعي الإجماع على ذلك في كتابه الأم، في مقدمة كتاب الأم. وذكرنا هذه الأقوال والنصوص بحروفها وكلماتها عدة مرات. فعلى كل حال نستعمل جل وعلا ونبدأ في الفقرة الأولى وهي الكلام على الإسناد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة، أو محمد بن عرعرة بن البرند، ألف لام باء راء نون دال، البرند أبو إبراهيم أو أبو عبد الله ابن النعمان القرشي السامي، توفي في سنة 13 و200، في سنة 13 و200. قال: حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام الضخم ابن الضخام كما قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث، توفي في سنة 60 بعد 100. عن زبير ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي، زبير اليامي، زبير بن الحارث بن عبد الكريم اليامي إمام متفق على جلالته، توفي في سنة 22 و100. قال زبير: سألت أبا وائل هو شقيق ابن سلمة، كنية أبو وائل واسمه شقيق ابن سلمة الأسدي تابعي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، سمع من عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود، وفي تاريخ وفاته خلاف، قيل توفي في سنة 82 وقيل سنة 97 وقيل في سنة 100، والمحفوظ أنه في سنة 82. وسنحتاج لهذا التاريخ، سنحتاج لهذا التاريخ المهم. قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله يعني ابن مسعود توفي في سنة 33. طرف أو أطراف هذا الحديث في البخاري روى في كتاب الأدب، في كتاب الأدب برقم 6044، في كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن، باب ما ينهى عن السباب واللعن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن منصور، شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل. إذن شعبة الآن يرويه عن منصور، وفي الرواية التي في أصل الكلام شعبة يروي عن زبيد اليامي، انتبه الآن لهذا. شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة، يعني تابع سليمان بن حرب. قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين، عن الحسين عن عبد الله بن مريدة قال: حدثني يحيى بن عمر أن أبا الأسود الدؤلي والديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني رجل يرمي آخر بالفسق أو بالكفر وليس كذلك المرمي أو المرأة المرمية، نعم ترتد على الرامي، ترتد الكلمة الفسق أو الكفر على الرامي. وهذا ليس معناه أنه يكفر، وليس معناه أنه يكفر، وإنما معناه أنه يبوء بإثم هذه الكلمة كما ذكر ذلك الشراح. قال البخاري حدثنا محمد بن سنان، كل هذه الحديث الأحاديث متتابعة في هذا الباب. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. هذا الشاهد لحديث الباب، لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحشا، يعني لا يقول الفحش، ولا لعانا لا يلعن، ولا سبابا. كان يقول عند المعتبة، كان إذا أراد أن يعاتب أحدا ما له ترب جبينه، ترب جبينه يعني تلطخ به التراب. وروى بإسناده إلى ثابت بن الضحاك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مؤمنا فهو كقتله، الذي يلعن مؤمنا كأنه قتله، ومن قذف بكفر فهو كقتله، يعني قال له يا كافر كأنه قتله. وأيضا ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث التلاحي الملاحاة الذي ذكر هنا في هذا الباب الذي معنا، سيأتينا إن شاء الله حديث أنس في الملاحاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ليخبرهم بليلة القدر فوجد رجلين يتلاحيان فأنسي ذكرها في ذلك العام. الغريب أن البخاري ذكره في الحديث في الباب الذي معنا الذي نشرح فيه، وذكره أيضا في هذا الباب في كتاب الأدب ما ينهى عن السباب واللعن، يعني أن الملاحاة والمشاجرات فيها رفع الخير وفيها ذهاب للخير فضلا على أنه منهي عنها. وأيضا ذكر حديث أبي ذر عندما عير رجل بأمه، ذكرنا وتكلمنا عليه في درس مستقل، ذكر حديث أبي ذر عندما قال لو أنك امرؤ فيك جاهلية. كل هذه الأحاديث ذكرها البخاري في ذلك الباب، باب ما ينهى عن السباب واللعن. البخاري ذكر أيضا في كتاب الفتن رقم 7076 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارا. حديث الباب الذي معنا فيه شطران، سباب المسلم فسوق وقتاله كفرة، فالشواهد الآن لكل جزء للجزئين. سباب المسلم فسوق ذكرنا عدد من الشواهد أو من الأطراف والشواهد فيما سبق. في كتاب الفتن يذكر في باب قول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتال كفر. إذن هنا الذي يروي عن شقيق بن سلمة الأعمش. قال البخاري حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون، هكذا بالنون، لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في مسلم رحمه الله تعالى بوب النووي باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر. وساق بإسناده قال حدثنا قال مسلم حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعون ابن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة تحويل السند قال حدثنا محمد بن مثنى. إذا المسلم الآن يرويه مرة عن محمد بن بكار وهذه عن محمد بن مثنى. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد ابن جعفر هذا إسناد آخر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتالكم. قال زبيد اليامي فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. إذن هذا هنا أبو وائل يصرح بالرفع برفع الحديث وأنه ليس من كلام ابن مسعود. قال نعم. يقول وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وذكر من الشواهد في مسألة ترجيع بعض كفارا أيضا حديثا عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس يعني سكت الناس لكي يسمعوا ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكر أيضا بعده باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت. ذكرنا لكم في باب كفر دون كفر أنواع الكفر الأكبر والكفر الأصغر وأمثلة على كل نوع بالتفصيل. مما ذكره هنا من الكفر الأصغر حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت هذا يعني من الكفر الأصغر. وأيضا ذكر من ذلك تسمية العبد الآبق كافرا العبد الذي يهرب من سيده يطلق عليه اسم الكافر وليس معناه أنه كافر كفرا يخرج من الملة فإنما الكفر الأصغر لأنه يجحد حق سيده. فقال في الحديث أيما عبد أبق يعني شرد من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. الكفر هنا والكفر الأصغر انتبه لهذا. هذا الحديث كما قلت تكل ما فيه في رفعه ووقفه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال ابن مندة لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره. قلت هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى وعبد الله بن أحمد في السنة موقوفا على ابن مسعود لكن جاء في مسند الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال زبيد ومنصور وسليمان يعني الأعمش شعبة قال زبيد ومنصور وسليمان يعني شعبة يقول أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل هؤلاء الثلاثة الأعمش وسليمان بن منصور سليمان بن مهران ومنصور بن معتمر و الأعمش وزبيد ومنصور بن المعتمد أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل الوشقيق بن سلمة يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل مرتين أأنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وتابع أبا وائل عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كما عند النسائي في السنة الكبرى برقم 3558، وله شاهد أيضا أشار إلى الحافظ عند النسائي الكبرى أيضا برقم 3554 من حديث محمد بن سعد بن أبي وقاص يرويه عن أبي سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث مرفوعا صحيح. وسأتي كلام ابن رجب عندما قال أن بعض مرجئة الفقهاء طعن على هذا الحديث واتهم فيه أبا وائل، وأبو وائل متفق على جلالته وإمامته. والذي يعنيه ابن رجب من بعض مرجئة الفقهاء أنه حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو أول من تكلم بالإرجاء في الكوفة على قول حماد بن أبي سليمان. وسيأتي إن شاء الله كلام ابن رجب في موضعه. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله: سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة، عن مقالة المرجئة، مقالة المرجئة المشهورة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا وإيمانك كإيمان جبريل وميكائيل، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا ينفع مع الكفر طاعة، وإيمانك كإيمان جبريل وميكائيل، بل إيمان الصديق أو وقت الصديق وأفسق الناس سواء. هذا كلام المرجئة في الإيمان، ويقصد بهذا المرجئة المحضة، لأنه كما سيأتي المرجئة درجات ومراتب، يقصد بذلك المرجئة المحضة، المرجئة الأولى، مرجئة الجهمية. يقول: أي عن مقالة المرجئة. يقول: ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل. إذن هنا كما قلت تاريخ مهم جدا، تاريخ مهم، يعني أن ظهور المرجئة كانت قبل نهاية المئة الأولى، قبل نهاية المئة الأولى لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل. وقلنا بأن أبا وائل قيل أنه توفي في سنة 199 أو دون ذلك كما ذكرت قبل قليل. وفي هذه القطعة من الحديث فائدة مهمة، أن الإنسان يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه وفيما يحدث من الحوادث والنوازل، لأن زبيدا جاء عندما ظهرت المرجئة ليسأل أبا وائل عن هذه المشكلة وعن ظهور المرجئة وعن مقولتهم وعن مقالتهم، ويسأل عن رأيه في ذلك والدليل على بطلان مقالتهم. فهذا فيه سؤال أهل العلم في النوازل، خاصة في المسائل المدهمات والحوادث، وأعظم ذلك مسائل الاعتقاد، وأعظم ذلك مسائل الاعتقاد. يقول الحافظ: أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل سنة 82، يعني على خلاف الذي ذكرته قبل قليل وقيل غير ذلك. المهم أنها كانت قبل أو في نهاية المئة الأولى. يقول الحافظ: ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، بهذا دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. لذلك هذا الموطن نحتاج إليه، هو موطن مهم جدا في التاريخ لبدعة الإرجاء. فقبل بدعة الإرجاء كما لا يخفى عليكم كانت بدعة الخوارج في عهد علي وقبلها بدعة الشيعة، وبعدها ظهرت بدعة القدرية معبد الجهني عندما أتى اثنان من العراق، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وسأل ابن عمر في ذلك، فقال ابن عمر عندما سئل عن بدعة القدرية وأنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. فهذه عدة بدع ظهرت، كانت قد ظهرت بدعة الخوارج وبدعة الرافضة أو الشيعة التي تقابلها وبدعة القدرية، ثم جاءت هذه البدعة بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء. وبعد ذلك ظهرت بدعة الجهمية أو الجعدية في نفي الصفات، في نفي الصفات. إذن التاريخ مهم جدا، تاريخ ظهور البدع مهم جدا، وتحتاج إلى أدلة على التاريخ، فمنها هذا التاريخ الذي معنا في أول ظهور بدعة المرجئة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى من تابع أبا وائل وقضية الرفع والوقف. أذكر الآن يعني أقوال العلماء في أول من نسبت إليه بدعة الإرجاء، أول من نسب إليه بدعة الإرجاء، يعني ذكر في ذلك عدة أسماء، والذي يبدو أنها إما تكون باعتبار المكان الذي أظهر فيه ذلك القائل مقالته، أو باعتبار علم العالم الذي ذكر ذلك. فقيل أن أول من أظهر الإرجاء غيلان الدمشقي، غيلان ابن مروان الدمشقي، كنيته أبو مروان، أبو مروان غيلان ابن مروان الدمشقي، المقتول في سنة 500 بعد المئة. وغيلان الدمشقي ذكرنا لكم في دروس الطحوية أن عمر بن عبد العزيز أتى به واستتابه في موضوع القدر، وتاب على يديه أو أظهر التوبة على يديه، وعمر بن عبد العزيز دعا عليه، إن كان غير صادق دعا عليه بالسيف، وفعلا بعد موت عمر بن العزيز رجع غيلان الدمشقي إلى مقولته في نفي القدر، فقتله هشام بن عبد الملك، ونظره بعد ذلك عدد من العلماء كالأوزاعي. وينسب إلى غيلان الدمشقي فرقة الغيلانية المرجئة، ذكرها الأشعري في كتاب المقالات الفرقة السابعة، الفرقة السابعة من فرق المرجئة الغيلانية، وهم يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله، المعرفة الثانية، الثانية، لأن المعرفة الأولى عندهم اضطرارية لا يعتد بها، فعندهم الإيمان هو المعرفة، المعرفة الثانية وليست الأولى. ثانيا ممن نسب إليه القول بالإرجاء الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وتوفي في سنة 99 أو في سنة 100، لكن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كلامه في الإرجاء لم يكن في إرجاء العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان، وإنما كان في تأخير الحكم على الصحابة في الفتنة، فتأخير الحكم على علي رضي الله عنه وأرضاه وطلحة والزبير وقبل ذلك عثمان. والذي أكد هذه المعلومة والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، قال اطلعت على الكتاب الذي كتبه، الذي كتبه الحسن بن محمد بن حنفية، اطلعت على الكتاب الذي كتبه، والمراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه هو غير الإرجاء المتعلق بالإيمان، الذي يعيبه أهل السنة، الذي يعيبه أهل السنة. طبعا هذه كلمة من الحافظ، بعض الناس يقف عندها يعيب أهل السنة، هل معنى هو مع أهل السنة؟ سنعرف هذا الأمر إن شاء الله بعد ذلك. يقول: فهذا إرجاء وذاك إرجاء آخر، وذاك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور وأخرجه ابن أبي عمر يعني العدني في كتاب الإيمان له، وقال في آخره: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس، يعني الحسن عندما صنف هذا الكتاب، وقال فيه: أما بعد فإن نوصيكم بتقوى الله. وذكر كثيرا في الموعظة والوصية بكتاب الله، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة، يعني لم يحصل عليهما اقتتال لمعرفة مكانتهما وشرفهما إلى غير ذلك، ولم يشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما. وهي هذا الإشكال، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله تعالى. هذا في إشكال كبير، أن الحافظ في آخر كلامه بيقول أو بيقول أنه ليس عليه عيب فيما ذكر، أنه ليس إرجاؤه في مسألة الإيمان، إنما إرجاؤه في مسألة التأخير، ولكن العيب كما قال أهل العلم لا يزال موجودا، فإنه كيف ترجع أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولا توليه، يعني لا توليه ولا تعاديه، يعني ولا يتبرع منه ولا يوليه، كيف ذلك؟ هو من الخلفاء الأربعة المبشرين بالجنة والعشرة المبشرين بالجنة، كذلك علي رضي الله عنه، كذلك طلحة والزبير، كيف لا نولي هؤلاء المشهود لهم بالجنة؟ كيف لا نوالي هؤلاء؟ لذلك جاء في بعض الروايات أن والده محمد قد ضربه وقال: كيف لا تولي جدك؟ كيف تتبرأ من جدك؟ وكيف لا تولي جدك؟ يعني علي بن أبي طالب. فقول الحافظ رحمه الله تعالى في آخر كلامه أنه لا يلحق عاب، هو قول في نظر، لأن هؤلاء لابد من موالاتهم ومن محبتهم والتجاوز عما حصل منهم، فإن ذنبهم مغفور، ذنبهم إذا وقع فهو مغفور، وحسناتهم العظيمة، حسناتهم العظيمة، هذا ما حصل منهم من الفتن في الفتنة مغمور في بحر حسناتهم وفضائلهم وشرفهم. ومذهب السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، السكوت عما شجر بينهم، فهم فهم بين رجل له أجران مجتهد مصيب ورجل مجتهد أخطأ له أجر واحد، يدورون بين الأجر والأجرين، فكيف يقال لا يلحقوا في ذلك عاب أو عيب؟ الصواب أنه يجب علينا أن نوالي ونحب ونوالي العشرة جميعا المشهود لهم بالجنة، ونسكت عما شجر بينهم في الفتنة. هذا هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وما قيل في إرجائه، أنه إرجاء يختص بالحكم على من دخل في الفتنة. الثالث قيل هو، يعني أول من قال بالإرجاء، قيل هو رجل اسمه ذر بن عبد الله، ذر ذال وراء ابن عبد الله ابن زرارة، زرارة زاي وراء والف وراء وتاء الهمداني، ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني، توفي قبل المئة، وكان من عباد أهل الكوفة، وكان من عباد أهل الكوفة، لكن كما قلنا ليس هناك علاقة بين كون الشخص من العباد وكونه من أهل البدع، فقد يكون الشخص من أعبد الناس وهو من أعظم الناس بدعة، كما ذكرنا لكم عن عمرو بن عبيد القدري الغال الذي أول الغالي في نفي القدر، وكان أزهد من يمشي على الأرض في عصره أو في وقته. الرابع قيل أول من قال بالإرجاء رجل بالعراق اسمه قيس بن عمرو الماضري، الماضري بالضبط، قيس بن عمرو الماضري. الخامس قيل أول من قال بالإرجاء سالم الأفطس، سالم الأفطس، وتوجد روايات كثيرة في إرجائه وفي إنكار العلماء عليه. السادس حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان المتوفى في سنة 20 بعد المئة، يعني 120 بالكوفة، يعني هو أول من تكلم بالإرجاء بالكوفة. هؤلاء الستة هم أول أو أشهر من نسب إليه الأولية في القول بالإرجاء. بقي أن بعض الناس نسب إليه الإرجاء لكن ليس من باب الأولية، كالجهل بن صفوان مثلا أنه متأخر عن هؤلاء لكنه تابع لهم، يعني تابع لمن قال منهم بالإرجاء. يوجد فرق عدة ذكرها الأشعري في كتابه مقالات، لكن نحن نتكلم على أول من رمي بالإرجاء أو أنه قال بالإرجاء، فيدور الكلام في هؤلاء الستة. مقالات المرجئة ذكرنا في دروس عدة أن المرجئة على مراتب، هناك المرجئة المحضة الغالية مرجئة الجهمية التي تقول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا القول عزا شيخ الإسلام أيضا لأبي الحسين الصالحي، وذكر أنه أحد قولي الأشعري أبي الحسن الأشعري الذي تنسب إليه الآن الأشاعرة، فرقة الأشاعرة. القول أن أبو الحسن له قولان، القول الأول كقول الجهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة، القول الثاني ذكره في كتاب الإبانة وهو قول أهل السنة أن الإيمان تصديق بالجنان القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. إذن المرتبة الأولى مراتب المرجئة مرجئات الجهمية المحضة، المرتبة الثانية من قال بأن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، أن الإيمان هو مجرد التصديق، وهم الأشاعرة، فأخذوا العمل عن الإيمان وجعلوا العمل شرط كمال، بل عندهم خلاف في النطق، فمنهم من يقول بأن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص، ولو مات هذا الشخص الذي عنده التصديق في القلب ولم ينطق بالشهادتين بدون عذر فإنه عندهم في الدنيا لا تجري عليه أحكام المسلم، لكنه في الآخرة ناج عند الله سبحانه وتعالى، لأنه في الباطن مصدق فهو ناج في الآخرة، لكنه في الدنيا لا نجري عليه الأحكام الدنيوية كما قلنا من الصلاة عليه وغسل وتكفين والصلاة والتوريث ونحو ذلك. فاختلفوا في النطق، فمنهم من يقول بأن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، ومنهم من يقول بأن النطق شرط صحة، شرط صحة. ما معنى شرط الصحة؟ أنه لا بد منه، هو خارج التصديق. التصديق هو الإيمان عندهم مستقل، والنطق شيء خارج، لأن كما تعلمون الشرط خارج المشروط، خارج عن المهية، عن حقيقة الشيء. يقولون يعني لا يصح الإيمان اللي هو التصديق هذا عندهم إلا بالنطق. القول الثالث أنه شطر وجزء، هذا كله خلاف في النطق، أنه شطر وجزء لا بد منه. وإذا قالوا جزء معناه أنهم وافقوا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء هو القول الثالث. إذن كلام الأشاعرة هذا أن الإيمان والتصديق، واختلفوا في النطق كما قال اللقاني في جواب التوحيد، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه خلف بالتحقيق، فقيل شرط وقيل بل شطر. فعندهم الأصل أن الإيمان والتصديق، واختلفوا في النطق، فبقي عندهم الأعمال خارجة عن هذا الموضوع، الأعمال عندهم شرط كمال. وممن صرح بهذا البيجوري، ومعنا الآن كتاب الأزهر المختار من شرح البيجوري على الجوهرة، مسمى بتحفة المريد على جواب التوحيد. يقول في صفحة 87، وهذا يعني العمل شرط كمال على المختار عند أهل السنة. أهل السنة اللي هم الأشاعرة، طبعا هو لن يقول احنا لسنا أهل السنة، فالأشاعرة بكل كتبهم يقولون أهل السنة. يقول أن العمل شرط كمال على المختار عند أهل السنة، على المختار. فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، من أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، من ترك العمل لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته. هذه مسائل ليس فيها إشكال، استحلال أو العناد أو الشك، وإلا فهو كافر، يعني إذا استحل أو عاند أو شك فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة. وذكر قال إنما كان المختار هو الأول، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. أيضا في مكان ثاني صفحة 90 يقول والعمل، فالنطق دليل عليهما والعمل كمال لهما. يعني أذكر أشياء مختصرة، لكن الموضع هذا يعني ذكرت كله. صفحة أيضا 94 أيضا فيها يتكلم على زيادة الإيمان ونقصانه. يقول تقدم أن العمل من كمال الإيمان عند أهل السنة، عند السنة يعني الأشاعرة. يقول فتحصل في صفحة 99، فتحصل أن المعتمد أن الإيمان والتصديق فقط. يقول فتحصل أن المعتمد أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، وأن الإيمان يزيد وينقص. طبعا كيف يزيد وينقص؟ يقصدون يزيد وينقص بزيادة العمل والطاعات كما ذكر ذلك اللقاني. أيضا نأخذ نصا آخر من كلام اللقاني نفسه في شرحه على الجوهرة. يقول في كتابه هداية المريد إن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان، إن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان. هذا كلامه في هداية المريد. قبل أن ننتقل لمذكرة الفرق عند الأزهر عند على السنة الثانية الصف الثاني الثانوي, نذكر بقية الأقوال. أولا ذكرنا القول الأول أنه التصديق عندهم, ذكرنا قبل ذلك قول المرجئة الجهمية, ثم قول الأشاعرة, ثم مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو التصديق والنطق, والرابع قول الكرامية أن الإيمان هو قول اللسان. قول اللسان, فمن نطق بلسانه عندهم نطق بلسانه بالشهادتين فهو مؤمن وإن لم يكن مصدقا, هذا في الدنيا. وشيخ الإسلام يقول إنهم يقولون إنه في الآخرة كافر, حكم كافر مخلد في النار, لكنهم يقولون في الدنيا مؤمن, أما في الآخرة فشيخ الإسلام يقول بأنهم يحكمون الكفر. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان, يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ننتقل لكتاب الأزهر وفيه الكلام على المرجئة. يقول المرجئة هم الجماعة التي أخرت الحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة. انتبه الآن لهذا الكلام المتداخل, هم الجماعة التي أخرت الحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة, فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا بكونه من أهل الجنة أو من أهل النار. وسبب نشأة هذه الجماعة أنه لما انقسم أتباع سيدنا علي هكذا رضي الله عنه بسبب رضائه عن التحكيم من الخوارج والشيعة, وكانت الخوارج يكفرون علي وعثمان والقائلين بالتحكيم, والشيعة منهم من يقول بكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن نصرهم, وكلاهما يكفر الأمويين ويلعنهم, والأمويون يزعمون أن المسلمين هم الذين انضموا تحت لوائهم وخضعوا طائعين أو كارهين. كان هذا سببا في أن الجماعة من الصحابة كرهوا هذا النزاع وسلكوا طريقا وسطا حتى تنجلي الفتنة, ولهذا امتنعوا عن الخوض في شأن المتنازعين وأرجأوا الحكم في شأنهم إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا السم بالمرجئة. يقول صاحب كتاب مذكرة الفرق مكتوب على كتاب حسن السيد متولي, يقول بعدما ذكر ما حصل في الفتنة في عهد علي رضي الله عنه وارضاه, كان هذا سببا في أن الجماعة من الصحابة كرهوا هذا النزاع وسلكوا طريقا وسطا حتى تنجلي الفتنة. انتبه الآن, ولهذا امتنعوا عن الخوض في شأن المتنازعين ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن المحقق المحق في الطائفتين المقتتلتين, وأرجأوا الحكم في شأنهم إلى الله سبحانه وتعالى, فلهذا سموا بالمرجئة. ثم يقول أصحاب هذه الفكرة, أصحاب هذه الفكرة هم سعد بن أبي وقاص, عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وعمران بن حصين وحسان بن ثابت وأبو بكر. ثم يقول هذه الفكرة سليمة في ذاتها. أن انظر للشيء العجيب, يعني جعل فكرة المرجئة هؤلاء أصحابها كبار الصحابة رضي الله عنهم. يعني تخيل طالب لا يدري شيئا أو لم يبين له المدرس الصواب والحق, يعني خلاص يقول أصحاب فكرة المرجئة هؤلاء الكبار أصحاب فكرة المرجئة, سعد بن وقاص, عبد الله بن عمر, قبل مسلمة, يعني هؤلاء الذين قعدوا في الفتنة ولم يشاركوا فيها فجعلهم مرجئة. يعني انظر الفرق الشاسع, هؤلاء قعدوا في الفتنة ولم يشاركوا في القتال فسموهم مرجئة. ثم قالوا هذه الفكرة سليمة في ذاتها لأنها لم تتعدى تجنب الحكم على الصحابة المتنازعين, لم تتعدى تجنب الحكم, هل هؤلاء حكموا أو لم يحكموا, هل هؤلاء تبرؤوا من الصحابة, هل هؤلاء تبرؤوا من علي أو تبرؤوا من معاوية رضي الله عنهما. الجواب لا, لكنهم قعدوا ولم يشاركوا. وأدخلها في موطن آخر. يقول تجنب الحكم على الصحابة. يقول كان هذا سبب في أن جماعة من الصحابة كرهوا هذا الإنزاع وسلكوا طريقا وسطا حتى تنجلي الفتنة، ولهذا امتنعوا عن الخوض في شأن المتنازعين ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن الحق. طيب ما دخل هذا في الإرجاء؟ يعني لم يخوضوا في شأن المتنازعين، فكيف يكونوا قد أرجأوا أمرهم؟ من قال لك ذلك؟ لأنه في أول الكلام يقول المرجئة التي أخرت الحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا. خلط عجيب جدا، خلط عجيب. أصلا المرجئة يقولون بأن صاحب الكبيرة ناجٍ ناجٍ، يعني منهم من يقول أنه لا يدخل النار أصلا من المرجئة المحضة، ومنهم من يقول بأنه معرض للوعيد، معرض للوعيد، هو تحت المشيئة. يقول هذه الفكرة سليمة في ذاتها لأنها لم تتعدى تجنب الحكم على الصحابة المتنازعين، لكن تطورها بعد أفسدها حتى صار الحكم بالإرجاء طعنا لمن يوصف به، بل كان نهاية تطورها الخروج عن الدين. سبحان الله، إذا كان هذا نهاية تطورها، ما الذي أدخل هؤلاء الصحابة فيها؟ ثم قال مبادئهم، مبادئ المرجعة. القول بإيمان المتنازعين وإن كان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا، وحيث إننا لا نستطيع تعيين المصيب من المخطئ فلنرجئ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل الصحابة ولا قالوا هذا الكلام؟ يقول ثم تطور هذا المبدأ إلى ما يأتي. ألف، الحكم على مرتكب الكبيرة بأن أمره مفوض لربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأصبح هذا مذهبا للطائفة، هذا مذهب الجميع أهل السنة. الحكم على مرتكب الكبيرة أمر مفوض لله، هذا شيء صحيح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس هذا خاص بالمرجع. باء، القول بأن الإيمان تصديق ومعرفة. القول بأن الإيمان تصديق ومعرفة والعمل لا أثر له مطلقا، وقالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. طيب هذا قول من؟ القول بأن الإيمان تصديق، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، لكن هو أتى بعده بكلمة والعمل لا أثر له مطلقا، هذا في مناقشة. لا، العمل لا أثر له مطلقا، أن عندهم العمل ليس له دخل في التصديق. التصديق هو الإيمان شيء مستقل، هو عند الإنسان إذا حصله فهو مؤمن. لكن الأشاعرة هل لا يقولون بأن الإنسان يعمل؟ يقولون بأن الإنسان يعمل وملوم في ترك العمل، وكذلك مرجئة الفقهاء. لكن هو عندما أتى بكلمة مطلقا يعني أرجعها إلى المرجئة المحضة، مرجئة الجهمية. يقول ثم تغالى بعضهم فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه وعبد الأصنام أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار السلام ومات على ذلك. تغالى بعضهم فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب يعني إما يكون هو المعرفة أو التصديق، وإن أعلن الكفر بلسانه، وإن أعلن الكفر بلسانه، هم يقولون إن أعلن الكفر بلسانه هذا ليس معناه أنه كفر بهذا الإعلان، ولكن هذا يدل على أنه كافر في الداخل وليس بمصدق. يعني يقولون إعلان الكفر باللسان أو فعل الكفر بالجوارح يدل على عدم إيمان الشخص وعلى كفره، ولا يدل بنفسه على الكفر. يعني لو سجد إنسان لصنم أو سجد لقبر فعندهم هذا يدل على الكفر وليس كفرا في ذاته، والصواب أنه كفر، الذبح لغير الله كفر، السجود لقبر من القبور كفر، النذر لغير الله كفر. لا، عندهم هذا يدل على الكفر، يدل على أن هذا الشخص كافر وليس هذا في نفسه كفر. الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض ونلعب، جعل هذا الاستهزاء كفرا، جعل هذا الاستهزاء بنفسه كفرا، ولم يقل هذا دلالة على كفرهم. هو هذا الكاتب يخلط المذاهب ببعضها، يخلط مذاهب المرجئة بعضها ببعض. يقول: ويكفي من وصل أمره إلى اعتقاد هذا خروجا عن الملة. قال: وقد وجد الفساق فيما آل إليه هذا المذهب، مذهب المرجئة، بابا مفتوحا لكل مفسد، واتخذوه ذريعة لمآثمهم، وكان هذا مثار نقمة على المرجئة. حتى هذا الكلام يقال في مرجئة الفقهاء الذين أدخلوا النطق باللسان مع التصديق، وخلافهم مع السلف في أشياء، ويتفقون مع السلف في أشياء أخرى كما ذكرنا هذا بالتفصيل، لأنهم فتحوا للفساق بابا ولجوا فيه، قالوا: نحن مصدقون، عندنا التصديق، ونحن ننطق بلساننا بالشهادتين ونقر بهما، فإيماننا كامل فنفعل ما شئنا. ففتحوا بابا للفساق والاستهانة بالمعاصي، كذلك فتحوا بابا لمن المرجئة المحضة، شجعوهم. يعني المرجئة المحضة عندما قالت هذا الكلام شجعوا غيرهم في الولوج في المعاصي والقادرات، كذلك خلفوا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي جاءت العمل من الإيمان. النصوص الشرعية كثيرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأداها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهؤلاء أخرجوا الأعمال من الإيمان، فخالفوا النصوص من الكتاب والسنة. وأيضا السلف ذموهم، إذا لم يكن هؤلاء ليس عليهم عيب، لماذا ذمهم السلف وقالوا تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني أرق من الثوب الرقيق جدا، ليس عندهم شيء إلا التصديق فقط، فأصبح الإسلام عندهم شيء رقيق جدا ليس فيه شيء آخر. وقال أيوب: أنا أكبر من دين المرجئة. لماذا ذمهم السلف وقالوا أن هؤلاء أخبث شيء؟ لماذا؟ لأنهم جرأوا الفساق وجعلوا الذي يصدق بقلبه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه يتساوى مع إيمان جبريل وميكائيل وإيمان الصديقين والأنبياء. قال هنا المؤلف: قال زيد بن علي بن حسين: أبرأ من المرجئة الذين أطعموا الفساق، أطمعوا الفساق في عفو الله. وكثير من المذاهب نشأ نقيا، هكذا يقول المؤلف، ثم تطرف أتباعه لهوى في نفوسهم فهوى بهم في دركات الهلاك. هذا هو الكلام الموجود في مذكرة الفرق للصف الثاني الثانوي، الصفين الأول والثاني الثانوي، شعوب إسلامية، تأليف حسن السيد متولي، وفتش لهم الشرعية. خلط عجيب بين أقوال المرجئة وإدخال الصحابة رضي الله عنهم في شيء لم يخطر لهم على بال. يعني كونك تقول أن سعد بن وقاص وابن عمر هؤلاء من أئمة المرجئة، هذا شيء لا يعرف في التاريخ، لكنه خلط عجيب. على كل حال، هذه مقدمة، إن شاء الله الدرس القادم نكمل ما ذكرناه في العناصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.